الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما حذر الله الكفار من عذابه الذي ينزله بهم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. نزل العذاب وقضي بين هؤلاء بالقسط بالعدل وهم لا يظلمون. فهؤلاء لما هددوا بهذا العذاب إذا بهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال الله تعالى ويقولون، يعني يقول الكفار متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني متى الوعد الذي تتوعدنا به. كفار قريش يقولون متى يقع هذا الوعد الذي تتوعدنا به أنت ومن معك من المؤمنين. وهذا السؤال متى، هذا استفهام، هذا سؤال يستعمل في الاستبطاء، كأنهم يستبطئون هذا الأمر وهو كناية عن عدم اكتراثهم به، وأنهم لا يأبهون به البتة، لينتقل أو لينقل لنا الصورة أنهم مكذبون به. يعني استبعاد الشيء يدل أن الإنسان غير مصدق، متى هذا الأمر، هذا لن يحدث، كأنه يقول هكذا، متى هذا الوعد، والآخر الآية يوضح المعنى، إن كنتم صادقين، يعني دليل أنكم كاذبون في قولكم. فقولوا إن كنتم صادقين، إن صدقتم، إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لنا وقته. وهم يريدون بهذا أن يقولوا أننا لا نصدق حتى نرى ما وعدتنا، وهذا كناية عن اعتقادهم عدم حلول العذاب، وأنهم لا يصدقون أصلا بحلول العذاب، لا يصدقون أصلا. وهذه الكلمة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الوعد، هذه تكررت في القرآن أكثر من 5 مرات، وكل مرة في القرآن رد يختلف عن الآخر. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فتكررت أكثر من 5 مرات في القرآن الكريم أنهم قالوا متى هذا الوعد، استبعادا لوقوعه واستبطاء، وهو كناية أنهم لم يصدقوا هذا الوعد وما توعدهم الله به. وذلك قال الله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقوله قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا دل ذلك أن النبي هنا لا يعلم، إنما علم وقوع العذاب عند الله، متى هذا الوعد. والوعد يستخدم في الخير والشر، الوعد يستخدم في الخير والشر وليس فقط الوعيد. قل أنا وعد فلان وتوعد فلان، لا يجوز يقول وعد بالخير ووعد بالشر، يجوز. وهنا قال الله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، وقال ويقولون متى ذا الوعد، ولم يقل حتى إذا رأوا ما يتوعدون، وهم قالوا ويقولون متى هذا الوعد، ولم يقولوا ويقولون متى هذا الوعيد إن كنتم صادقين. وكذلك أيضا قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هؤلاء معنهم على الكفر، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ما قالوا هذا ما توعد الرحمن ما توعدنا. فالوعد يستخدم في الخير والشر، كلمة وعد، ولا يشترط أن يقال توعد في لغة العرب، كلمة وعد تستخدم في الخير وتستخدم في الشر. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طب إن كنتم، هم هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاطبهم، فلماذا قالوا إن كنتم بالجمع ولم يقل ويقولون متى هذا الوعد إن كنت صادقا، هو الذي خاطبهم، قالوا إن كنتم صادقين. قالوا أولا ضمير التعظيم عندهم للتهكم، يريدون أن يتهكموا به، إن كنتم صادقين يعني يا صاحب المقام العالي تهكما، إن كنتم صادقين هو وحده، مثل ما قالوا استهزاء وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طب هم يؤمنون لأنه نزل عليه الذكر، يا أيها الذي نزل عليه الذكر استهزاء منهم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طب هو معروف أن الإنسان يأكل الطعام، لكن لماذا قالوها؟ قالوا استهزاء به. فقوله إن كنتم معنى واحد، إن كنتم صادقين استهزاء به وتهكما، وثانيا قالوا إن كنتم صادقين قد يراد به الخطاب للنبي وللمسلمين، يعني ويقولون متى هذا الوعد، يقول كفار قريش متى هذا الوعد إن كنتم يا أيها النبي، يا من تدعي النبوة بحسب قولهم، يا من تدعي النبوة ويا أيها يا من آمنتم معه، أنتم تتوعدون إن كنتم يا مسلمون إن كنتم صادقين فمتى هذا الوعد. فيجوز أن يكون الخطاب تهكمي، ويجوز أن يكون الخطاب للنبي وللمسلمين. فقال الله تعالى بعدها آمرا نبيه أن يرد عليهم، إلى متى هذا الوعد استبعادا لوقوعه، متى؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وهذا الرد من أبلغ الردود أيها الإخوة، قل، قل لهم يا محمد تلقينا، الله يلقن نبيه ماذا يقول، قل لهم لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، إنني بشر لا أستطيع أن أملك لنفسي ضرا، لا أجلب لنفسي ضرا ولا نفعا. وقدم الضر على النفع هنا لأنه أنسب بالغرض، لماذا؟ لأنهم أظهروا استبطاء عذاب الله ففيه مضر لهم وهو الوعيد. فقوله قل لا أملك لنفسي ضرا، فقدم الضر لأن المقام الكلام عن الضر والوعيد والعذاب، بينما سورة الأعراف إيش قدم؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا آية يسموه في علم الإعجاز يسمونه التقديم والتأخير، التقديم والتأخير، هذا من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، مرة يقدم النفع على الضر ومرة يقدم الضر على النفع. فليأتي العلماء الآن يقولون طب ما الحكمة، ما الحكمة في أنه قدم النفع على الضر ومرة قدم الضر على النفع؟ فهذا الذي يسمى الإعجاز البياني في القرآن، من صور الإعجاز البياني التقديم والتأخير، قدم الضر على النفع وقدم النفع على الضر. قلنا مثلا في سورة يوسف ورد اسم الله العليم وورد اسم الله الحكيم، وسورة الأنعام ورد العليم والحكيم كختام الآية. في سورة يوسف بأكملها، في المواضع بأكملها، العليم مقدم على الحكيم، عليم حكيم، عليم عليم وهو العليم الحكيم، عليم حكيم. سورة الأنعام لا، كل المواضع حكيم مقدم على عليم، أن الله هو الحكيم وهو العليم. فيأتي العلماء، وهذا من صور تدبر القرآن أن تتدبر مثل هذه المسائل اللطيفة التي هي لطائف قرآنية. سورة الأنعام في اسم الله الحكيم والعليم يقدم اسم الله الحكيم، وسورة يوسف يقدم اسم الله العليم، اسم الله العليم. هذا له حكمة، هذا ما جاء هكذا عبثا. وموضوع السورة يبين لك أن تقديم العليم له معنى هنا وتقديم الحكيم له معنى هنا. فهنا مثل هذه الآيات قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. متى يقدم النفع ومتى يقدم الضر؟ من أوجه الإعجاز في القرآن تقديم وتأخير، تقديم محقه التأخير، تأخير محقه التقديم، وهكذا. فقدم هنا الضر للسياق. طبعا غالبا مسألة السياق هي التي يكون الكلام فيها مناسبا، لأنه أنت إذا بدأت بسياق معين فاختم بنفس السياق حتى يكون الكلام مناسبا. لا ينبغي أن تتكلم عن العذاب وشدة العذاب وتقول في النهاية غفور رحيم، لا، عزيز حكيم شديد العقاب، أو تتكلم عن الرحمة وعن وعيد الجنة بعدين يقول شديد العقاب، لا. الذي يناسب كل ختام مع البداية، وهذا من الفصاحة والبلاغة التي تعرفها العرب. فلذلك قال هنا ضرا ولا نفعا، السياق الذي ذكر إنما هو سياق وعيد وضرر. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هذا الذي يقول عنه العلماء في فن البديع أو علم المناظرة والمجادلة يقولون هو الطريق البرهاني. الطريق البرهاني يعني إثبات البرهان. هم يقولون له متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني هيا أنزل بنا ما توعدتنا. فماذا كان الرد؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. فبدأ بأقرب الأشياء، بدأ بنفسي، لم يقل قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لا، كأنه يقول إن كنت لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا فكيف سأملك لغيري. هذا الطريق البرهاني، يقول إن كنت لا أملك أن أنزل الضر بنفسي نحن أنا أو أنزل النفع بنفسي، كيف أملك أن أنزل بكم الضر والعذاب والأمر ليس بيدي إنما بيد الله وحده، وأنا ما توعدتكم بعذاب من عندي، إنما توعدتكم بعذاب من عند الله الذي إن شاء الله أوقعكم به، إن شاء أوقعكم به. فلذلك أودع الله في هذا الإنسان القدرة على جلب، يعني على استجلاب النفع أو الضر، لكنه لا يستطيع أبدا أن يجلب ضرا أو نفعا أو أن يملك ضرا أو نفعا إلا بإذن الله تعالى. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال لتلميذه وكتب له على رقعة هذه الأبيات اللطيفة في تفويض الأمر إلى صاحب الأمر، يقول أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، فالحمد لله ملء الكون أجمعه وما يكون وما من بعده ياتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي. يقول لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، أنا لا أستطيع أن أجلب لنفسي منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات. سبحان الله، هذه من أبلغ الآيات التي تبين تفويض الأمر لله الواحد القهار. أنت لا تستطيع أن تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ضرا ولا نفعا، تستطيعش تضر نفسك أو تنفع نفسك، نفسك مع أنك تحرص أن تدفع عنها الضر وأن تجلب لها النفع، ومع ذلك لا تملك ذلك. انظروا أيها الإخوة، هل البشر بأكملهم مهما وصلوا في الملك، مهما وصلوا في الحياة المادية، مهما وصلوا، هل يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم المرض؟ ملوك الأرض بأكملهم أيها الإخوة يستطيع أن يدفع عن أنفسهم المرض؟ بمرض. وبيموت من مرضه وهو بيملك ملايين الملايين مليارات يملك، ويستطيع ان يتعالج في اي مستشفى على وجه الارض واي طبيب ياتي به، ومع ذلك لا يستطيع ان يدفع عن نفسه مضره، لا يستطيع لا يستطيع. ولما كان باختشوع كان طبيبا عند هارون الرشيد وكان يعالج من القلنوج، فاذا به يعالج الناس من هذا المرض، فاذا به يصاب بنفس المرض الذي كان يعالج الناس منه، فكان يقول بعد ذلك او يقال فيه: ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع امر قد اتى. ما للطبيب يموت بالطب الذي قد بالداء الذي قد كان ابرأ قبله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، المداوي والمداوى والذي باع الدواء باع صنع الدواء وباعه ومن اشترى، كل سيموت. لا يستطيع الانسان ايها الاخوه مع التقدم حتى ان يدفع عن نفسه ضررا، لا يستطيع. اذا اراد الله ان ينزل به ضررا لا يستطيع ان يدفع عنه. وكذلك النفع، ترى لا يملك الانسان لنفسه نفعا. كم انسان اراد ان يجلب لنفسه نفعا، اراد ان يجلب لنفسه نفعاً. ملوك الارض ارادوا ان يجلبوا لانفسهم نفعا وما استطاعوا، ما استطاع الامور، لان الامور ليست بايديهم، بيد الله الواحد القهار. وذلك قال الامام الحسن البصري: مسكين ابن ادم، مسكين ابن آدم، محدود الأجل، مكتوم الأمل، مستور العلل، ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم، أسير جوعه، صريع شبعه، تنتنه عرقه وتقتله شرقه وتؤذيه بقه، ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا تعريف الإنسان مهما بلغ من القوة والعظمة، هذا تعريف الإنسان. فقوله: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إذن المسألة تفويض الأمر لله. واحد قال: فلان هو الذي كذا، تعلق به، اقترب منه. فقال له: إذا جعت يطعمني؟ قال: نعم. قال: إذا مرضت يشفيني؟ قال: هذه ليست له. قال: إذا مت يحييني؟ قال: هذه ليست له. قال: إذن دعني للذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. دعني له، هو إلهي. لذلك قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أنا إن كنت لا أملك لنفسي، هل أملك لكم؟ الأمر ليس عندي، لست أنا من هددكم بالعذاب أن أوقع عليكم العذاب بذاتي، إنما الذي أهددكم به أن يوقع الله عليكم العذاب، وهو متى شاء أوقع عليكم. قال: قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إلا، يقولون هذا في وجه استثناء منقطع، لكن ما شاء الله، إلا ما شاء الله، لكن نفعي وضري هو الذي يشاء الله لي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لكن ما يشاء الله لي، إلا ما شاء الله. فيكون هنا الاستثناء منقطعا، يعني إلا ما شاء الله، أي لكن ما شاء الله من ذلك أن يدفع عني الضر أو أن يجلب لي النفع، إلا ما شاء الله. ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا، قال: إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن يملكني بما أعطاني من الكسب الاختياري، يعني أن أمشي في طريق النفع أو أمشي في طريق الضر. وهذا مما يستدعيه يعني الإنسان، هو أي واحد منا صحيح ما بيملك نفسه نفع ولا ضر، بس بيمشي طريق النفع ويبعد عن نفسه طريق الضرر. وأيضا قوله إلا ما شاء الله، قالوا: هذا دليل أن الأمور ليست ذاتية بنفسها، استثناء المشيئة محمول على أن هذه الأشياء في النفع والضر لا تكون ذاتية لكن بمشيئة الله لها. وهذه مسألة مهمة، نحن أيها الإخوة نرى الأشياء، نظن أن الأشياء بذاتها أصبحت مستقلة في الإرادة وفي المشيئة حتى بالصفات. لو شاء الله أن ينزع منها هذه الصفات لنزعها، فكأنها لا تستثني، لا تبقى بأحوالها أو بأفعالها بذاتها، لكن بما شاء الله فيها. فالخشب مثلا له خصائص، هذه الخصائص أودعها الله فيه صحيح، لكن لو شاء أن ينزع منها هذه الخصائص لنزعها، لو شاء أن ينزع لنزعها. مثلا الإسمنت الحديد، أنت بتبني سقف إسمنت وحديد، فيه خصائص في الإسمنت، خصائص في الحديد، هذه الخصائص أودعها الله فيها، لكن لو شاء أن ينزعها لنزعها. فإذا بقاء هذه الأشياء والأفعال التي فيها حقيقة ليست ذاتية إن بما أودعها الله فيها. لذلك قالوا إن قوله تعالى مثلا، البعض يستشكل عن النار والجنة، قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعل لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. البعض قال إن النار تفنى، واستدل بهذه الآية، قال النار لابد أن تفنى، قال لأن الله قال إلا ما شاء ربك. فالشيخ ابن عثيمين له رد بسيط جدا، قال إن كنتم تقولون بفناء النار ينبغي أن تقولوا بفناء الجنة، لأن الله قال بعد عن الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وهم لا يقولون بفناء الجنة. اللي بيقول بفناء النار مستدلا بالآية، بنفس الآية تماما ينبغي أن يستدل أن الجنة تفنى، وهو لا يقول الجنة تفنى. ما في واحد قال من أهل العلم أبدا أن الجنة سيأتي عليها يوم وتفنى، لكن بعضهم قال أن النار سيأتي عليها يوم وتفنى، يعني تنتهي النار، لا يخرج الكفار للجنة، النار تنتهي خلاص، يموتون ينتهون، تنتهي النار، تفنى النار إلا ما شاء ربه. قال إذا كنتم تقولون الجنة النار ستفنى، إذا الجنة ستفنى، وأنتم لا تقولون الجنة ستفنى، إذا نفس الشيء، إلا ما شاء ربك في الجنة هي نفسها إلا ما شاء ربك في النار. فما معنى إلا ما شاء ربك؟ يقول بعض أهل، وعجبني هذا القول، قال إلا ما شاء ربك دليل أن مكوث أهل الجنة في الجنة وأن مكوث أهل النار في النار ليس ذاتيا، إنما بما شاء الله لهم أن يبقوا في الجنة أو في النار، ليس ذاتيا، يعني مشيئة الله هي التي سمحت لهم أن يبقوا في الجنة أو يبقوا في النار، مشيئة الله. فهذا الاستثناء إلا ما شاء ربك ليس تحديدا للوقت، يعني إلا ما شاء ربك أن يخلدوا ثم يخرجهم، لا، إلا ما شاء ربك أي أن وجودهم في النار بمشيئة الله ليس بذاتهم، فوجودهم ليس ذاتيا وخلودهم ليس ذاتيا، إنما بمشيئة الله الواحد القهار. كذلك هنا النفع والضر في الأشياء التي خلقها الله ليس ذاتيا، إنما بما أودع الله فيها، فلو شاء الله أن يغير الخصائص لغيرها، أليس كذلك؟ ألم يغير الله تعالى خاصية النار لما ألقي فيها إبراهيم؟ النار هي الخصيصة التي فيها تحرق، أودع الله في هذه الخصيصة، فغير الله هذه الخصيصة فيها الحرق، فأصبحت النار لا تحرق، حتى يظهر لنا طبعا أن النار ما أحرقت إبراهيم ليست لزمان إبراهيم فقط بل لمن بعده، حتى يظهر لنا أن الله قادر أن يسلب من الأشياء خصائصها التي أودعها الله فيها. يعني النار الخصيصة الإحراق، شاء الله أن يسلب هذه الخصيصة منها، لنعلم أن الله قادر أن يسلب من كل شيء خصيصته التي أودعها فيها، مثل السكين تقطع، فعلى إسماعيل ما قطعت إسماعيل عليه السلام، وما ذبحت إسماعيل، والسبب أن الله سلب من هذه الخاصية، فهي موجودة فيها، أودعها الله فيها، لكن سلب من ذلك. فالأمر متعلق بمشيئة الله، إلا ما شاء الله، قل لأنه نفسي ضر ولا فعل إلا ما شاء الله. ولذلك ديدا المؤمن دائما أنه يستعين بالله، وأنه يعلم أن مشيئة الله هي التي تكون، يستعين مشيئة الله، ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا المطلوب عند قوله إلا ما شاء. ثم قال الله لكل أمة أجل، هل الأمم لها أجل؟ نحن نعرف أن النفس لها أجل، كل واحد منا له أجل معين ويموت، وهل الأمم لها أجل؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.